الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الرعد نبدأ بدرس جديد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قال تعالى لأشرف الرسل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا رد على من كان ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه بالنساء، أي هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول، فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا عليه. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بخالق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ، وكل شيء عنده بمقدار. قال الطبري رحمه الله: لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فهو عنده، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية فيها كلام كثير لأهل العلم، نبين الراجح ثم نذكر أقوال أهل العلم. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلم، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع له وشعب، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره سواء كان بريا أو بحريا. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. يقول السعدي رحمه الله: فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب. ما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، كما جعل المعاصي سببا لمحو بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. انتهى كلام السعدي، وهو كلام عظيم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كلام عن الأحاديث التي فيها زيادة العمر: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره. يقول شيخ الإسلام: والجواب المحقق أن الله يكتب العبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب، والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو ولا إثبات. أما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين، والله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو الراجح في معنى الآية، أن المحو والإثبات في الصحف التي مع الملائكة، أما اللوح المحفوظ فلا تبديل ولا تغيير. وهناك أقوال أخرى في معنى الآية، قيل يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلى الشقاء والسعادة فإنهما لا يغيران، قال ابن عباس. وقيل أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه، قاله بعض العلماء. وقال بعض العلماء أنه يمحو من قد جاء أجله ويثبت ما لم يأتي أجله. وقيل يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا يغفره. وقيل أن الحفظ من الملائكة يرفعون جميع أقواله وأفعاله، فيمحو الله منها ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب، قاله الضحاك. وقيل أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، والله أعلم. وقد تقدم قول الراجح من قول شيخ الإسلام وتفسير السعدي رحمه الله، وهو الراجح. فمن فوائد الآية إثبات الرسل، ومن فوائد الآية كثرة الرسل، ومن فوائد الآيات أن آخر الرسل هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، من فوائد الآيات أن الله يبعث في كل أمة رسولا، ومن فوائد الآيات أن النكاح من سنن المرسلين، ومن فوائد الآيات استحباب طلب الذرية، ومن فوائد الآيات ذم من ترك النكاح تعبدا، ومن فوائد الآيات الاقتداء بالأنبياء، ومن فوائد الآيات أن الرسل جاءت بالآيات الدالة على صدقهم، ومن فوائد الآيات أن الرسل أو الرسول لا يأتي بآية إلا بأمر الله، ومن فوائد الآيات أن كل شيء مقدر عند الله بقدر، لا يتأخر ولا يستعجل، ومن فوائد الآيات وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ومن فوائد الآيات أن الأمر لله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة، وقد تقدم في الشرح معنى الآية. من فوائد الآيات أن اللوح المحفوظ لا يدخله تغيير ولا تبديل وإليه ترجع كل الأشياء. ثم قال الله تعالى وإنما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قول الله عز وجل وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم، أي أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا، أو نتوفينك أي قبل ذلك، فإنما عليك البلاغ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد فعلت ما أمرت به، وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم، كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال الرازي المعنى سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره فالواجب عليك تبليغ أحكام الله وأداء أمانته ورسالته وعلينا الحساب. وقال الشوكاي رحمه الله وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به وليس عليه غيره، وأن من لم يجب دعوته ويصدق نبوته فالله محاسبه على ما اشترى عليه من ذلك. ويقول ابن عاشور رحمه الله وفي هذا إنذار لهم بأن الوعيد نازل بهم ولو تأخر، وأن هذا الدين سيستمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به شرعا مستمرا بعده، ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من المقصد المقصود لأجله. وقد أرى الله نبيه بعض ما توعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أيام الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره بعض مثل عذاب أهل الردة، فإن معظمهم كان من المكذبين المبطلين الكفر مثل مسيلمة الكذاب. من فوائد الآية تأنيس الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية تهديد الله لأعدائه بالانتقام. من فوائد الآية أن الله ينتقم من أعدائه إما عاجلا وإما آجلا. من فوائد الآية حكمة الله تعالى في تأخير العذاب أحيانا عن الكفار. ومن فوائد الآية أن الرسل تموت كما يموت البشر. من فوائد الآية أن مهمة الرسل البلاغ. من فوائد الآية أن الله هو الذي يحاسب الناس ويعلم الصادق من الكاذب. ثم قال الله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية الكريمة على أقوال في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها. على أقوال ذكرها العلماء رحمهم الله، القول الأول نقصها من أطرافها موت العلماء، وقد جاء ذلك في حديث مرفوع عن أبي هريرة وهذا بعيد عن السياق. وقيل نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها. القول الثالث نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس والثمرات إلى غير ذلك من الأقوال. وقيل أن معنى ننقصها من أطرافها أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. وهذا القول أقرب الأقوال. والقرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله بعده أفهم الغالبون، والاستفهام لإنكار غلبتهم، وقيل لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون. فقوله أفهم الغالبون دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفار، وذلك إنما يحصل بالمعنى المذكور. ومما يدل لهذا الوجه قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، على قول من قال إن المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أطراف بلادهم أو تحل أنت يا نبي الله قريبا من ديارهم. وممن يروى عنه هذا القول ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره في آخر سورة، ذكره أيضا في قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال ابن كثير في تفسير آية الأنبياء هذه في تفسير سورة الأنبياء إن أحسن ما فسر به قوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها هو قوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال ابن كثير رحمه الله أيضا والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية كقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وهذا اختيار ابن جرير. وقال الخازن قال أكثر المفسرين المراد منه فتح دار الشرك، فإن ما زاد في دار الإسلام فقد نقص في دار الشرك. والمعنى أولم يروا أن نأتي الأرض فنفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم أرضا بعد أرض حوالي أراضيهم أفلا يعتبرون فيتعظون. وهذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة من المفسرين، وذلك أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار قهرا وتخريبا كان ذلك نقصا في ديارهم وزيادة في ديار المسلمين وقوتهم، وكان ذلك من أقوى الدلائل على أن الله ينصر عبده ويعز جنده ويظهر دينه وينجز له ما وعده. قال ابن عاشور رحمه الله وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من قريش، والله يحكم لا معقب لحكمه أي ليس يتعقب حكمه أحد بنقض ولا تغيير ولا رد، فيرفع هذا ويضع هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفكر هذا، وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان. قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وهو سريع الحساب. يحتمل معنيان، يحتمل أن يوم الآخر الذي يقع فيه الحساب أن مجيئه قريب وسريع، وكل ما هو آت قريب، والله أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ويحتمل وهو المتبادل أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم، بخلاف حال المخلوقين، فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة، كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ووصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال قدرته ووجوب الحذر منهم. وفي الآية إثبات الحساب، والحساب اطلاع الله عباده على أعمالهم وتقريرهم عليها، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وما الحديث فهي كثيرة جدا، وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. يستثنى من الذين لا يحاسبون من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم الحديث وفيه ورأيت أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والحساب يشمل حتى الجن لأنهم مكلفون مأمورون كالإنس، ولذلك الجن الكافر يدخل النار بالاتفاق، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ويدخل مؤمنهم الجنة كما هو مذهب أكثر العلماء لعموم قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولقوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وحساب الكفار يحاسبون حساب تقريع وتوبيخ وليس محاسبة حسنات وسيئات كما في حديث ابن عمر. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله وهو أسير عليهم، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وإنما كان الحساب شديدا لأنه لا يدع شاردة ولا واردة إلا أتى بها، أحصاه الله ونسوه. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته الحديث، وأول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء لقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والحساب له مباحث كثيرة، له قواعد عامة في الحساب، العدل التام في الحساب، قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. فتيلة هو الخيط الذي يكون في شق النواة، نقيرا النقير النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر النواة، لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثالثا الله سريع الحساب. رابعا البهائم لا حساب عليها حساب حسنات وسيئات، وإنما يجري بينها القصاص، كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، والجلحاء بفتح الجيم وسكون اللام هي التي لا قرن لها. والحكمة، طيب ما الحكمة؟ ليظهر عدل الله حتى في البهائم. من فوائد الآية انتصار الإسلام وانتشاره في ظرف ربع قرن أكبر دليل على أنه حق. من فوائد الآية أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومن فوائد الآية أن الله لا يغلب. ومن فوائد الآية أن الحكم لله تعالى. ومن فوائد الآية لا أحد يستطيع أن يرد حكم الله أو أن ينقضه أو يؤخره. ومن فوائد الآية إثبات الحساب. ومن فوائد الآية قدرة الله وعظمته في سرعته في الحساب. ومن فوائد الآية أن الله لا يعجزه شيء. ومن فوائد الآية وجوب الحذر من مخالفة أوامر الله، فإن الله سريع الحساب. ثم قال الله تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقد مكر الذين من قبلهم، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم، فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فلله المكر جميعا، إذن فلا عبرة بمكرهم ولا قيمة له، فلا يرهب ولا يلتفت إليه. قال الشوكاني رحمه الله: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، أي قد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الله إليه من الرسل فكادوهم وكفروا بهم، وهذا تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبره أن هذا ديدن الكفار من قديم الزمان مع رسول الله، ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم وأن المكر كله لله. هذا تسلية لكل داعي أيها الأخوة. هذه فوائد القرآن، هذه فوائد تدبر القرآن، هذه فوائد حينما الإنسان يعيش مع القرآن. تسلية حينما يقال لك مجنون أو ساحر أو يضحك عليك أو يستهزأ بك أو يسخر بك، قد حدث هذا للرسل من هما أفضل منك. فالقرآن كله تسلية وتثبيت، سبحان الله. يعلم ما تكسب كل نفس، أي إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر، وسيجزي كل عامل بعمله. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، أي وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل. كلا، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة. من فوائد الآية إثبات الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية أن كل رسول يوجد من يكذبه. من فوائد الآية ابتلاء الله لأنبيائه بتكذيب الرسل. من فوائد الآية تسلية لكل داعية إذا وجد من يكذبه من الناس. من فوائد الآية أن الله يمكر بالماكرين. من فوائد الآية عموم علم الله تعالى. من فوائد الآية وجوب الخوف من الله، لأن الله لا تخفى عليه خافية. من فوائد الآية الإخلاص في العمل، لأنه لا يضيع شيء عند الله. ومن فوائد الآية تهديد لكل كافر وظالم، أن الله عالم ومطلع عليهم وسيجازيهم على ذلك. ثم قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا، أي ما أرسلك الله. قل لهم يا محمد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تقترفونه من البهتان. قال السعدي رحمه الله: وشهادته بقوله وفعله وإقراره. أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته، أما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. وأما إقراره فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط، وحل له ماله ودمه والله يقره على ذلك، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجل العقوبة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسوله حقا بشهادتين، شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية ففي قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فهي تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه. وقال الخازن رحمه الله: المراد بشهادة الله على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما أظهر على يديه من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات الدالة على صدقه وكونه نبيا مرسلا من عند الله. نعم، وقد مكر الذين من قبلهم ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ثم قال ومن عنده علم الكتاب، أي وشهادة المؤمنين من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأمثاله من الأحبار والرهبان. قال ابن كثير قيل نزلت في عبد الله بن سلام، قال مجاهد وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس، قال هم من اليهود والنصارى، ثم قال والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وأمثال ذلك وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقال الشنقيطي رحمه الله الظاهر أن قوله ومن عنده علم الكتاب عطف على لفظ الجلالة، وأن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل، ويدل له قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال السعدي رحمه الله وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشرك العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم، والله أعلم. من فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كفر من ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أكبر شهيد على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، شهادة الله أعظم شهادة فلا تطلب بعدها شهادة إذا كان الخصام بين مؤمنين. ومن فوائد الآية فضل العالم على الجاهد، إذ شهادة مؤمن أهل الكتاب تقوم بها الحجة على من لا علم لهم من المشركين. وبهذا ننتهي، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته يا رب العالمين. ننتهي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.